نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم عبر قناة زادي العلمية ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الوصل الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال اليوم.
نعم.
اليوم ليس سؤال، اليوم مقولة وتعليق.
ما شاء الله.
هذا أخونا يقول مرت علي،
هذا في تنوع في الطرح.
يقول مرت علي عبارة حسنة وهي قول العلامة محمد بشير إبراهيم رحمه الله: حسن اختيار الكتب أول عوامل الإصلاح في نفس العالم.
ما شاء الله.
هذه مقولة إبراهيمي يقول: فأحب أن تتحفون بجميع تعليقكم على هذه المقولة.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبهم أم ولا. أما بعد، أولا لا اعتراض بعد عروس كلام البشير إبراهيم، كلام عالم وهو مجدد حقيقي للدعوة السلفية في الجزائر. هو العلامة عبد الحميد بن باديس مكانهما محفوظ بين علماء الجزائر، وهذا لا إشكال فيه. ثانيا، أصلا مصنفاته في الذروة العليا من الناحية العلمية الأدبية، يعني قيمته العليا جدا عالية. الحمد لله أنه جمع مجموعة آثار العلامة البشير إبراهيم، مع أنه ما حصل تتبع كامل لها، ولا آثاره أكثر من ذلك أيضا. أتمنى شوف، هذا عالم جليل يحتاج إلى مشروع يتكامل فيه كل ما أخرج من مقالات وكتابات ومقدمات ورسائل، وأي مكان يحتاج مع الكلمة. صحيح قامت ترى عرض من الرسائل العلمية تتكلم عن البشير إبراهيم من عدد من النواحي، الناحية الإصلاحية بالذات، النواحي الإصلاحية عنده، وهذا كثير أخذ فيها، ومجالات أخرى. لكن مجموع مؤلفات ورسائل وآثار العلامة عبد البشير إبراهيمي يحتاج إليها. المقال هذا، مقولته هذه، مقولة هذه ليست المقولة الأولى له يا ولدي، عنده عدد من المقالات كالمفاتيح وتعتبر لمجموعة من الحقول، هذا أحدها. الآن هو كان يعتني جدا بتربية طالب العلم وتوجيه العلماء، وهذا اللي يقوله الآن هو نصيحة لمن؟ للعالم. هو يقول أفضل وأحسن طريق لاستقامة العالم أن يحسن الطريق، أن يحسن اختيار الكتب، وهذا صحيح. والسبب لأن موارد العالم التي تغذي علمه ستكون هذه الكتب، فإذا أساء في اختيارها فإن ما عنده سيكون من العلم السيء المنبوذ الذي ينبغي طرحه وليس نقله وأخذه. فإذا كان يحسن الاختيار من هذه الكتب، وكانت الكتب محل ثقة ومنزلتها عالية ومليئة بالعلم الحقيقي، كان إذا غرف منها وأعطى الناس أفاد نفسه والناس أيضا. فلا شك أن حسن الاختيار من الأسس الأولى التي تبني عالما حقيقيا صاحب نفع متعدي للناس. وهذا دائما نذكر طالب العلم والناس ونقول لهم: يا جماعة، إذا جاء أحد يختار كتاب الكتب تراها مثلها مثل عامة الأدوات التي الناس يحرصون. ليش الناس اللي ذهبوا الأسواق يحرصون على أجود البضاعة، على الأشياء الفخمة؟ يجي بعضهم يقول لك أعطينا أشياء الفي آي بي والكلام هذا المسوق يعني، فيحرصون على أشياء بهذه الطريقة، يعلمون أن الجودة العالية لا قيمتها ولا مكانتها ولا سعرها يعني أي مكان. لماذا لم يؤتى عند الكتب يسترخص فتذهب إلى الكتب الشعبية والطبعات اللي هي أي كلام من دور النشر التجارية، تجارية الهابطة كمان يعني، مش العابثة بكتب التراث؟ لماذا يذهب إلى مثل هؤلاء؟ طب هذا من ناحية الطباعة. طب من ناحية المادة العلمية، ترى هناك ناس لا يصلح ديانة أن تقرأ لهم أصلا، وما لا أما لإما من قبل حذروا من كتب أهل البدع ولا لا؟ حذروا منهم. ليش؟ لماذا حذروا من كتب أهل البدع؟ لأن المادة الموجودة فيها مادة مسمومة، أول ما تسم في الإنسان عقائده، عندهم بدع تتغلغل إلى قلوب الناس وإلى عامة القراء، لو أخذوها وطالعوها بدون أن يدل، خاصة بعضهم آتاه الله ملكة في حسن البيان وفي الجدال، وهذا الاثنين لو اجتمعوا في محل واحد الله يخلف على القارئ
إذا كان على
أحد الصرعة أحد الصرعة إلا ما حتى ودي العالم مو أي عالم، العالم يكون متمكن دار عارف بعقائد، متمكن وش بعقائد أهل السنة ثم يعدي عقائد هؤلاء المخالفين من أي كان من طواف المتكلمين عموما يعني أو غير المتكلمين، فإنه حينئذ مو يكون على بصيرة بهذا. أما لو كان يعني مجرد قراءة مشكلة، فحسن اختيار الإنسان للكتب التي يدرسها تبني فيه علما حقيقيا أو يطالعها تبني فيه ذكاء حقيقيا أو تجعلها حاضرة له في المراجعة والمذاكرة والمطولات والجرد وتبني فيه عالم حقيقي، هذه الثلاثة مهم جدا كما قال العلامة البشير بن رحمة الله عليه، وهذا من أبوته للعلماء أنه كان يوجه مثل التوجيهات العظيمة لما قال أنه حسن اختيار الكتب أول طريق سلامة العالم،
أول عوامل الإصلاح في نفس العالم،
أول عوامل الإصلاح. طبعا هو كان مهتم بقضايا الإصلاح، عنده أنواع إصلاح، هاجس الإصلاح عنده عظيم، حياته ونظر أصلا للإصلاح، منها الإصلاح العلمي، الإصلاح الفكري، الإصلاح العقدي، الإصلاح الاجتماعي، كله كان منها هذا الإصلاح العلمي، وهذا أحد بوادره، وهذا شوف نقطة من بحر. طبعا ليت أحدا يجمع قضايا الإصلاح العلمي عند العلامة البشير، ما هذا تصلح رسالة
جميل. حتى بعض مقالات شيخنا التي تترجم حتى فيها نفسي كان يعني يضيء إضاءات طلبة العلم من واقع خبرته وتعليمه وكذا، مفيدة جدا في الدراسة العلمية.
والله أتمنى أحد إن شاء الله تبناها كرسالة علمية أنه يستخرج من آثار العلامة أو من حياتي أيضا العلامة بشير إبراهيمي، اللي هي هذه اللي هي عوامل الإصلاح العلمي عند البشير الإبراهيمي، ستكون الحقيقة رسالة ممتازة وفيها إضاءات حقيقية، بس يتتبع مو بس ينتقي وكذا ويمشي إذا وجد حاجة كذا كلمتين يمشي، لا يتتبع بحيث يصير عنده جانب تطبيقي فعلي، جانب عملي، وأثر ذلك على تلاميذه وأشياء بهالطريقة. صلى الله التوفيق.
ويجمع شيخنا يعني من كلامه المقولات التي تصلح أن تكون مثل القواعد.
نعم
العلمية. هذه مهمة.
رحمة الله عليه. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب من كتب النحو الحديثة، صاحبها كانت له قصة أصلا، يقول أنه درس المتون المعروفة في النحو وشرح وقرأ شروحها وأخذ تلقاها على الأشياخ وأشياء من ذلك، لما جاء إلى أن يعرب سورة من القرآن ما عرف، صارت صعبة عليه جدا جدا، وجد أنه هذه إشكالية كبيرة، كيف أن ما حفظه وقرأه ودرسه صار لا يثمر الثمرة العلمية. الثمرة العلمية الحقيقة المراد من النحو هو معرفة كلام الله ورسوله في الأخير، هذه لأنه هي آلة، هذا من علوم الآلة أصلا. أما المقاصد تأتي، إذا كان أول عندك أول ما تأتي إلى القرآن لا تحسن إعرابه، إذا عرفته عرفت معاني بان لك مواقعها، وإذا عرفت المواقع عرفت المعاني، وإذا بك وإذا ما عرفت ما استفدت حينئذ. فخطرت في باله فكرة، وهي أنه كيف يمكن إعادة بناء النحو أو تدريس النحو على طريقة تطبيقية، بحيث الطالب تأخذ بيد الطالب من أول الطريق ويعدي الشارع الأول والشارع الثاني والرصيف الأول والثاني والثالث وينزل حينئذ حتى يصل به إلى معرفة إعراب القرآن، وهذه غاية الحقيقة من الغايات العظمى بالنسبة لإدراك النحو إذا وصلت فيها إلى مسألة إعراب القرآن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الشافي مكاوي وفقه الله صنف عددا من الكتب كثيرة جدا، لكن المطبوع بها قليل وإن شاء الله تخرج تباعا. طبعا الشيخ محمد عبد الشافي مكاوي عنده مشروع كبير، هذا الهم الذي اهتم به، لما رأى نفسه هو نفسه طبق على نفسه هذا المشروع، رأى يفيد إخوانه، فقام وما شاء الله صارت دورات وأكاديمية أنشأها متخصصة في التدريس اللغوي على الطريقة التي تبناها، من تبسيط علم النحو إلى والمقصود ترى علم النحو مو إعارة، يعني الآن ليست إعارة المسائل كما هي مطروقة في الموضوع، لا، إنما هي طريقة تطبيقية للنحو. ولهذا شو عندنا، هذا عندنا كتاب في 4 مجلدات سماه كتاب النحو، جعل فيه خلاصة تجربته وما قرأه وتطبيقيا حوله إلى قضايا تطبيقية نحوية، بحيث يخرج الطالب عندنا من مدرك لقواعد النحو تطبيقا بالآيات. طبعا هو وفقه الله يعني لا يرى، مو لا يرى يعني منعا، لا، ما يتخطى أبدا من ناحية التطبيق إلا القرآن الكريم، كل أمثلة من القرآن يعني بين أيدينا ها هنا، يعني ما شاء الله تبارك الله. شوف طبعا هذه طبعا كليشة زي ما تقولوا كاشفة أو نحو ذلك، إن شاء الله هنا واضحة صح ولا لا، هنا واضحة ولدي.
نعم.
كتاب تطبيقي مميز لدراسة النحو من الصفر بطريقة جديدة إبداعية مع تطبيقات كثيرة من القرآن الكريم. ليس كثيرة بل هي كلها تطبيقات من القرآن الكريم.
هذا جهد كبير أن يعني أن يحصل نفس تطبيقات للقرآن.
لا لا هذا جميل. طبعا هذا شوف مجموعة من الكتب إن شاء الله سألوا عنها لأن أنا ما شفتها بصراحة. هو يقول لسه ما طبعها مادي طبعها بعدنا الله أعلم لكن إن شاء الله نشوفها. الله يعطي العافية. طبعا هذا يا ولدي قسم الكتاب بطريقة على غير مألوف في كتب النحو. لماذا قال هذه الطريقة؟ رأها أنها تتدرج بالطالب من الناحية التطبيقية تبني المعلومات بعض على بعض. الكتاب مقسم ثلاث أقسام كبرى. بدأ أول بحروف المعاني لأنها مهمة جدا، ثم القسم الذي بعده ما يتعلق بالفعل وجملة فعلية، والذي بعده ما يتعلق بالجملة الاسمية طبعا وتوابعها هذا وهذا. وضحت الفكرة؟
نعم.
طبعا ستة أبواب هي مقسمة على هذه الأقسام الثلاثة. كما ترى عندنا مدخل، المدخل فيه طرائق دراسة علم النحو، مهارة التفكيك والتصنيف، طبعا كلها سيأتينا بعد قليل كيف يصنعها على طريقة الجداول وشيء من ذلك. الباب الأول حروف المعاني الثنائية والمشتركة والعاملة، وهذه أربعة الفصول لها، فيها طبعا مقدماتها لفهم ما هي حروف المعاني، وهذه عبارة عن أولا ثانيا ثالثا بيان لأهمية حروف المعاني ومنزلتها وأنواعها وأشياء تتعلق بها لابد أن يدركها الطالب في بداية دراسته. هنا أنواع حروف المعاني، حروف أحادية ثنائية عاملة وعاطلة متغيرة ومشتركة أشياء. طبعا بعد ذلك يأتي الفصل الثاني هذه حروف المعاني الثابتة، ثم حروف المعاني أو الكلمات المشتركة. شو الكلمات المشتركة عندنا؟ يأتي مثلا المشترك الثابت بين الاسم والحرف، يبدأ الفرق بين إذا الاسمية وإذا الحرفية، الفرق بين إلى الاسمية وإلى الحرف، وانت ماشي وكلها يأتي لك بأمثلة تطبيقية. شوفها ما شاء الله عدد المطالب بعدد الإفادات فيها، ثم بعد ذلك الفصل الثالث المشترك بين الحرف والفعل، إلى أن جاء الفصل الرابع والأخير حروف المعاني العاملة. الباب الثاني دراسة الأفعال، وقد قسمه هنا إلى أربعة فصول. ذكر سباعية الأفعال الماضية، الفعل المضارع، الفعل الأمر، ومصطلحات الأفعال. الباب الثالث خاص بالأسماء المعربة، وهنا قسمها عندنا إلى أربعة فصول أيضا، وتكلم عن الأسماء السباعية الأسماء وعلاماته وتكلم عنها هنا. طبعا هذه كل واحدة المباحث تراها، والمطالب إنما هي شوفها الاسم المفرد أو المفرد والمتصرف أو المنصرف، المثنى جمع التكسير جمع المؤنث، وانت ماشي. ثم الفصل الثاني تكلم عن في مجرورات الأسماء المجرورة، ثم الأسماء المنصوبة، ثم الأسماء تكلم فيه عن الفاعل ونائب الفاعل وهكذا. بعد ذلك الباب الرابع دراسة في التوابع، والتوابع معروفة النعت والبدل والتوكيد والعطف كل واحد في مبحث. ثم الخامس الجملة الإسمية المنسوخة وغير المنسوخة، كل واحد جعلها في فصل وتكلم عنها. طبعا أدوات النسخ معروفة أيضا كذلك. وعندنا الباب الأخير الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها، وهذا آخر ما تكلم عليه. لاحظ معي خلنا نشوف طريقته كيف. طبعا هو شوف هذا مثلا يقول هذه خريطة عن نحو في صفحة واحدة، جاء لك بكامل ما سبق الأقسام الثلاثة هو اللي سينطلق منها كنت لك بعد قبل قليل وسوف ينطلق. طبعا هذه كانت صفحة واحدة، ثم بعد ذلك كل كلامه على طريقة الجداول هذه تقريبا للمسائل. شوف هذه الآية يجي هذه طريقة التفكيك، يقول طريقة التفكيك لا بد منها للطالب حتى يحسن الدرس. هذا بعد ذلك يبدأ يشرح لك الدرس بهذه الطريقة كما ترى. قواعد أسئلة فهم حروف المعاني يبدأ بها، شوف هذه خرائط ذهنية، تعتبر هذه خرائط ذهنية، ويشرحها بأمثلتها بالألوان ملونة ما شاء الله كتاب ملون، يعني حتى الألوان يعني غريبة أول مرة نشوفها في ذلك الكتاب الله يعطي العافية. لكن ما شاء الله تبارك كلها للتقريب كما ترى كل الأمثلة. هذه أمثلة الآن النحو حروف المعاني الثابتة وشيء من ذلك. بعد ذلك يبدأ يدخل معنا شوف مثلا الفرق بين الألف الاسمية ويتكلم، ثم يبدأ بسم الله جدول في أنواع الألف وأنواعها، وانت ماشي من أول الكتاب إلى آخره كله على طريقة الجداول، وفيها إفادات عالية ويكاد يستقصي ما قيل في ذلك بطريقة سهلة. حتى أنه شوف لما يأتي بمثلا هات إعراب سورة كذا سورة عبسة مثلا عندنا، شوف جعل المواضع التي سوف يتكلم مما يحتاج إليه في هذه الفعل الخماسي، خماسية الفعل الماضي، شوف يلونها لك أنت خلاص تعرف مجرد النظر الآن والكلام عنها. وإنت ماشي آخر الكتاب أخذ صورتين من سورة وأعربهما، صورتان من سور القرآن وأعربهما بالكامل على ما سبق بيانه في هذا الكتاب، أربع مجلدات من إصدارات دار التقوى وفقهم الله. هذا يا ولدي هذا يعتبر جانب تطبيقي لجزء عام كاملا، ما ذكره بتفصيلا في كتاب النحو جعله تطبيقا للإعراب، لأن الغاية من معرفة النحو الإعراب، فجاء إلى مسألة جزء عام وعربها بالكامل في هذا الكتاب. أصله دورة علمية، لما أقيمت هذه الدورة العلمية وفرح بها الناس وانتفعوا واستفادوا، طلبوا منه أن يخرج هذا الكتاب أو يكتب إعراب كامل جزء عام، فجاء وكتب وحبر وأعانه عليه قوم آخرون، وكتب الكتاب وراجعه وبين يدينا أظن الطبعة ما أدري كم الله أعلم، لكنه كتبه ما شاء الله تبارك الله سيارة، وحتى لها عدد من الطبعات، بعضها أظن والله أعلم هذه الطبعة التاسعة، شوفها الطبعة التاسعة ما شاء الله تبارك الله. هو يقيم دورات علمية إن شاء الله نسأل عنها والتماشي. المقصود سمى كتابه عشان تعرف ليش الحام، الإعراب المفصل لجزء عامة. سبحان الله ولدي، هو يقول الإعراب المفصل مع أنه يقول لا يدخل في خلافات المذاهب، لأن الخلافات تشتت الطالب ولا تجعله يستوعب طريق المعنى الإعرابي ولا طريقة الإعراب، سيتشتت عندنا، ومع ذلك سماها الإعراب المفصل لجزء عامة، مع بعض الفوائد اللغوية والبلاغية والثوابت الإعرابية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الشافي مكاوي وفقه الله. شوف، أما طريقة الإعراب فهذا يأتي بالصورة، الصورة آية آية، شو مسك لك الآية وهذه إعرابها، الكلمة الكلمة من كل آية ما يترك ولا كلمة، ويعربها لك كاملا كما ترى. إذا انتهى من الصورة يأتي بالفوائد إيش؟
البلاغية.
البلاغية كل ما انتهى، إن كان ليس هناك شيء بين يدي من الفوائد البلاغية فإنه لا يذكر حينئذ، والفوائد اللغوية وثوابت العربية يذكرها في أثناء الإعراب. ها هنا عندنا ينبه على أشياء وبعض الأشياء الإفادات، يعني كشيء من العابر، ولا الأصل عندنا الإعراب المفصل لكل كلمة في جزء عامة وفقه والله. والكتاب حقيقة كبير، مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار التقوى، ولا أدري هل هو مشروع سوف يتم، يعني جزء سنرى جزء تبارك، جزء السمع والتماشي، وإلا فقط جزء عامة، ولا إن شاء الله جاوبنا على هذا السؤال بإذن الله. هذا سلمك الله الكتاب، طبعا قلنا مسارات دار التقوى. هذا أيضا أخذ جزئية معينة، وهي لما جاء يناقش الطلبة وفي أثناء الدورات وجد حتى بعض المتخصصين أو شيء من ذلك لا يحسنون معرفة العدد والمعدود والتمييز المذكور فيها. لاحظ معي هنا في هذا الكتاب مثلا يذكر خصله هذا الكتاب خصله فقط بقضية العدد والمعدود والدراسة في الأعداد وشيء من ذلك، هذه فقط هذه الدراسة. لماذا؟ قال هذه من الإشكالات الكبيرة التي وجدها عند الباحثين والدارسين وحتى متخصصين، وهذه مشكلة، وبعضهم بالذات الإشكال الكبير في الآيات الموجودة في القرآن، فإن بعضهم ظن أن ما في القرآن شيء من الخطأ، لأن قاعدة توافق العدد والمعدود أو الاختلاف ما انطبقت، وما دروا أن لا الأمر ليس كذلك، طبعاً لأن فيها نواحي عربية لابد من إظهارها حتى يفهم الموضوع. هذا حمله على أن يقيد كتاباً يشمل كل ما قيل في موضوع العدد عند النحويين، حتى أنه أتى ببنيات المسائل ودقائقها ليكون الإنسان على عنده مثل أشبه ما يكون بالموسوعة، أشبه ما يكون بالموسوعة المتعلقة بموضوع العدد وما يحتاج إليه في هذه القضية. سماها دراسة الأعداد وتمييزها في النحو العربي، أو التمييز دراسة الأعداد وتمييزها في النحو العربي. كتاب تطبيقي، ما أدري هل هذا واضح ولا لا، لكن خلينا نشوف هنا واضح في الداخل لأجل التصوير، الإخوة يطلبون التصوير. كتاب تطبيقي مميز جمع أكثر من 2000 تطبيق لدراسة كل ما يتعلق بالأعداد وتمييزها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الشافي مكاوي وفقه الله في هذه الدراسة التي أعدها خصيصا وتعنى لها لقضية الأعداد، وجمع كل ما جاء في القرآن من أعداد، وجعل هذا من الفوائد الأعداد المذكورة في القرآن وإفاداتها، من أكبر عدد ذكر في القرآن إلى أصغر عدد. تتخيل أكثر عدد إيش؟ أصغر عدد
إيش؟ الواحد حيكون أو الصفر؟
لا صفر الحمد لله يا ولدي.
واحد.
شوف ولدي، شوف علشان بس باب استعجال الفائدة، أنا عجبتني هذه شوف بس أنا أتمنى الشيخ إن شاء الله يستدرك في طبعة ثانية. هذه يا شيخ تحتاج إلى تكون لوحة كده حلوة كبيرة. أصغر عدد ذكر في القرآن معشار. المعشار شفت تدرج من أكبر عدد ذكر 1 و2 و3 وانت ماشي إلى أصغر عدد. تخيل هنا معنا أصغر عدد، فكرتها حلوة. ويذكر هنا الآية هنا الآية أمامه، هنا الآية، هذا العدد يذكر الآية بجواره، وأنت ماشي إلين آخر المعشر وأصغر عددين ذكر في القرآن. شوف من الأعداد اللي مذكورة في القرآن، بعد ذلك أغراض هذه الآية في القرآن. خلينا نرجع للفهرس أحسن، لهذا التمييز. طبعا هذا يا ولدي الكتاب تعنى له غاية، قلت لك جمع فيها فسيفساء مسائل الأعداد وما يتعلق بها من وإلى. قسم الكتاب كما ترى إلى مقدمات لا بد منها دخل بها اللي ذكرنا قبل قليل، الأعداد في القرآن، أنواع والغرض منها وشيء، ثم بدأ الفصول أو المباحث. المباحث الأول خاص بالقواعد الأساسية للعدد المعدود، وهنا ذكر لا أشياء لا بد منها، هذه قواعد أساسية كان منها من هذا يسمى آخر خريطة الأعداد من الواحد إلى المليار في صفحة واحدة، هذا عشان تعرف كيف تقرأ وكيف تذكر. بعد ذلك المبحث الثاني القواعد التفصيلية للمعدود، لأنه سيأتينا بعدين التفصيلية في العدد وانت ماشي. بسم الله، 1 2 3 4 إنما هي جدول قواعد المعدود، المعدود من 1 2، المعدود من 3 10، من كذا لكذا وانت ماشي. القواعد التفصيلية للعدد أيضا أنواع العدد، قسمها إلى عدد من المطالب كما ترى أنواع العدد، فإن هذا حكم تمييز للعدد، تطبيقات مجاب عنها وهو يأتي بتطبيقات ويجيب عنها، لأنه سيأتيك في الأخير تطبيقات تركها لك حتى تجيب عنها. حكم تمييز العدد، هنا أنواع التمييز، معنى التمييز وشروطه وأنواعه وتمييز الذات، ملاحظات مهمة. ثم العدد من حيث الإعراب والبناء، من حيث التعريف، من حيث قراءة العدد وكتابة العدد وانت ماشي. ثم الجميل يعطي لك بأعداد، يقول لك يلا أقلبها إلى كتابة، يقول لك كتاب في جملة كذا معينة أقلبها إلى كتابة حتى تعرف كيف تقرأ إلى كتابة. ثم بعد ذلك كنايات العدد، ما يتعلق ببضع ونيف وكذا وكم وانت ماشي. ثم الوصف بالعدد، ملاحظات مهمة وانت ماشي. هذه كلها ملاحظة أولى ثانية ثالثة، ذكر حوالي عندنا 9 مطالب كما ترى، أما الملاحظة فهي 6 9 10 مطالب كما ترى. والمبحث الأخير الرابع ما يتعلق بالتفصيل في بعض أحكام العدد، وهنا جاء إلى قضايا تتعلق بالعدد الأصلي والترتيبي، صياغة العدد على وزن فاعل، العدد المقصود بالعدد الترتيبي، الأعداد المفرد الترتيبية، الأعداد المركبة، ألفاظ العقود وانت ماشي، أحكام العدد 8 بالتفصيل ومطالبه. ثم المبحث الأخير في المبحث الخامس أيضا تطبيقات، أيوة هذه التطبيقات على العدد المعدود. أول شيء أتى بتطبيقات مجاب عنها من غير القرآن، 217 تطبيق، ثم تطبيقات مجاب عنها من القرآن 135، ثم استخراج العدد، هذه لك 152 تطبيقا يا ولدي لأجل امتحان الطلبة أو القارئ والدارس حتى يستوعب، مجموعها 500، أكثر من 500 تطبيق مذكورة، هذه آخر شيء جعلها. طبعا هذه التطبيقات في ضمن الكتاب، لكن آخر شيء هذه التطبيقات اللي هي محل البحث والمدارسة اللي جعلها مثل الإفادة، وفق الله في مجلد من إصدارات دار التقوى. هذا الأخير عندنا، وهو كتاب يعني لما ما شاء الله أعطى الدورات في النحو واستفادوا منه الطلبة وشيء، وجدوا الارتقاء الحقيقي من معرفة مجرد قواعد نحوية إلى الإعراب، أخذ بأيديهم إلى الإعراب، قالوا طيب قرب لنا بلاغة. البلاغة تعرف يا ولدي إنها أصعب من النحو من حيث المدارس والفهم، وحتى قل يعني أكثر ما يدرسون النحو الذي يدرسون النحو نفسه قليل منهم اللي يذهب للبلاغة عندنا. طبعا في عندنا الصرف، انا ما ادري وين محل الصرف، وان شاء الله انه ياتي الصرف ايضا في الخارطه، لكن بدا في البلاغه. لما جاء يبدا يؤلف البلاغه، معروف اقسامها الثلاثه، المعاني والبيان والبديع، مشهور معروف. لما جاء اول ما الف في المعاني، لان هي الاكبر عندنا، وجد انه لا يمكن ان تفهم المعاني، علم المعاني يفهم في البلاغه حتى يعرف الاساليب القولبيه لها النحويه، قوالب النحوية التي هي أصل أكثر مباحث علم المعاني، لا بد أن يدركها الطالب حتى يفهم علم المعاني. وهذه الأساليب أنا نوعين كبيرين، الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية. وحينئذ أفضل أن يكتب كتابا يكون كالتوطئة لما سيأتي بعده لفهم علم المعاني وما بعده بعد ذلك، فكتب هذا المجلد الضخم الذي سماه شرح الأساليب النحوية، كتاب تطبيقي مميز لدراسة الأساليب النحوية بطريقة فريدة وأسلوب يسير. إيش مكتوب هنا فوق يا ولدي؟ أول شيء فوق، ما أدري باين ولا لا، شوف هنا جوا، أيها شوف إيش مكتوب، إيش مكتوب فوق؟
المستوى الأول موسوعة البلاغة،
جعل هذا الكتاب المستوى الأول في موسوعة البلاغة التطبيقية التي سوف إن شاء الله تخرج تباعا لنا، لأنه هو عنده مشروع يتكامل في علم البلاغة على الطريقة التي وجد نفعها وفائدتها على الطلبة، وهي التيسير كما قال بأسلوب يسير. أخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد عبد الشافي مكاوي وفقه الله جاء إلى هذه القضية وبين عدد من المعاني، يعني من الأشياء التي جعلته يذهب إلى ذلك، وبدأ يقسم كتابه والحقيقة كتابه سوف ينقسم واضح جدا إلى هذين القسمين. ترى القسم الأول في الأساليب النحوية ذات الجملة الخبرية، والفصل الثاني الأساليب النحوية ذات الجملة الإنشائية. وقلت لك أساليب خبرية وإنشائية، تحت كل واحد منها مجموعة من الأساليب، يعني الخبرية تحتها 9 أساليب: أسلوب التوكيد، أسلوب الاستثناء، القصر، الاختصاص، القطع، النفي، الشرط، أسلوب التقديم والتأخير، والذكر والحذف. هذه سيأتي لك يدارسها لك ويطلع جداول وأمثلة من القرآن، أشياء كثيرة. الأسلوب ذات الجملة الإنشائية قسمها طبعا إلى يعني أسلوب الطلب، وفيه تحت 5 أو 8 أقسام: الأمر والنهي والتخصيص والعرض وهكذا حتى تتم. ثم عندنا أسلوب التعجب، ثم أسلوب المدح والذم، ثم أسلوب التحذير والإغراء. بعد ذلك هذه على قسمين. والكتاب ولدي حافل كإخوته بالأمثلة التطبيقية. شوف تطبيقات مجاب عنها، يعني هو أجاب عنها كما ترى، يعني مجاب عنها. مجابة الدعاء ما تورط فيها الطالب وأجيب دعاه، فكه الله من هذه التطبيقات وحل له الشيخ. هذا سلمك الله، وهذا الطلبة يحتاجون إلى أمثلة تطبيق، هو أحسن ما شوفها. أما هذه فامتحان، هذا امتحان، شوفها ترك لك الآن الإجابة عنها. طبعا الطالب يحتاج إلى نموذج تطبيقي يراه أمام عيني كيف فعل أو كيف يفعل بمثل هذه العلوم توظيفيا حتى يصل بها إلى المطلوب وفقه الله. والحقيقة الكتاب يعد من الكتب التي يسرت هذا الباب بالذات، والتفطن إلى قضية البناء الأول لموضوع علم المعاني وهي الأساليب حسن جدا. وفقه الله والكتاب في مجلد ضخم إصدار الدار التقوى بمصر.
نستاذنك شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا فضيلة الشيخ محمد عبد الشافي مكاوي، مؤسس أكاديمية مكاوي التدريب اللغوي. حياكم الله شيخ محمد.
حياكم الله، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرضى عنكم جميعا يا رب.
حفظكم الله ورعاكم. نرحب بكم هذه الليلة.
الله يعني تحياتي لكم وتحياتي للدكتور عبد الله، وجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة. وإن من البيان لسحرة، أنا أعجبت بهذه الكتب من كلام الدكتور عنها، يعني صراحة يعني أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم يا رب.
حفظك الله،
تستحق يا شيخ، تستحق.
حفظك الله شيخ.
الله يرضى عنكم يا رب.
أنا أود أن تحدثون عن شيخ محمد عن كيفية انتقائكم لهذه الموضوعات تكتبون فيها، يعني لكم موضوعات تكتبون فيها بعض يعني لم تسبقوا للكتابة فيها بهذه الطريقة الإبداعية، ما سبب يعني الدخول إلى هذا المجال، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
من عام 2016 بدأنا في مشروع أكاديمية تعليمية لكي تعلم الدارسين. بدأنا في مصر وبعد ذلك صارت أونلاين، فبفضل الله تعالى دربت أكثر من 300 دفعة لطلاب من أكثر من 160 دولة.
ما شاء الله.
دائما هؤلاء الطلاب كانوا يدرسون الدورة ويريدون مادة علمية يرجعون إليها، فكنا نعطيهم بعض الملفات PDF التي تساعده. ولكنني وجدت لماذا لا يعم النفع، يعني لماذا لا بد أن يلتحق الطالب أولا بالأكاديمية لكي يصير عنده المعلومات النحوية، لماذا لا ندون كل المعلومات التي تقال في الدورة التدريبية في كتاب.
أحسنت.
وهذا هو الجديد، يعني أننا نشرح أولا ونرى المشكلات التي عند الدارسين.
نعم.
ثم ندون الكتاب للإجابة والرد عن هذه المشكلات.
أحسن.
فكان كتاب النحو الذي في 4 مجلدات هذا أصله دورة اسمها دورة النحو المتقدمة.
نعم.
جمعنا كل ما قيل في هذه الدورة في هذا الكتاب.
نعم.
بنفس الطريقة المشروحة.
ما شاء الله.
بداية من التفكيك والتصنيف، ثم حروف المعاني، وأصلا حروف المعاني من المباحث المهدرة والتي لا نجد الكثير يليها اهتماما، معناها يعني
صحيح.
الأساس
صحيح.
الأساس عندنا في كثير من الأمور صحيح. النحوية. ثم بعد ذلك الفصول التي ذكرها الدكتور.
نعم، ما شاء الله.
بعد الانتهاء من ذلك كان عندنا دورة في الإعراب المفصل لجزء عام، فاحتجنا أيضا إلى كتاب ليكون مع الدارسين.
نعم.
لكي يكون مرجعا دائما لهم.
نعم.
بعد ذلك في أثناء الدورات.
نعم.
اكتشفت أن الكثير من الدارسين عندهم مشكلة في الأعداد، فبدأت بعمل دورة في الأعداد، ثم كتبت المادة العلمية كاملة لهذه الدورة في كتاب. ثم أردت أن أشرح البلاغة، فوجدت يعني أنا بدأت فعلا أشرح علم المعاني، ناس مش فاهمة، يعني لا تفهم الكثير من المصطلحات، يعني نقول
مشكلة.
مثلا وأغراض التوكيد كذا مثلا، أو أغراض الأسلوب الخبري التوكيد. طيب التوكيد كيف نؤكد من الأساس؟ نقول مثلا الحصر والقصر. طيب ما أساليب القصر من الأساس؟ نقول التعجب. طيب التعجب نحويا كيف يكون والقياسي والسماعي وكذا.
جميل.
لذلك بدأنا بكتابة كتاب الأساليب النحوية ليكون مدخلا لعلم البلاغة التطبيقية.
نعم أحسنت.
فهذه الفكرة باختصار شديد.
محمد مساك الله بالخير.
الله يحفظكم يا دكتور. ربنا يحفظك ويرضى عنك ويبارك فيك.
الله يرضى عليك.
وأنا سعيد جدا والله بهذه المداخلة. يعني.
أكرمك الله. نحن سعداء بمداخلتك معنا. الله يعطيك العافية ونتشرف بذلك. وجزاك الله خير. واضح أن كتبك كلها ألفتها حل لمشاكل.
صح. صحيح.
يعني أفهم من هذا يا شيخ أنه الأصل كانت الدورات العلمية التي بعثت لك الحاجة، دلتك على الحاجة عند الناس والطلبة، فأذلفت لهم هذه الكتب، وليس العكس، وليس وجود مقرر وأنت تدرسه للناس، صح ولا لا يا شيخ؟
صح. التأليف بناء على المشكلات التي واجهتها.
أحسنت أحسنت. طيب يا شيخ، بالنسبة الأكاديمية التي فتحتها، هل هي خادمة لهذه المناهج ولا لا؟ المناهج هذا أحد إفرازات هذه الأكاديمية؟
كل هذه المناهج هي خارجة من هذه الأكاديمية، يعني كل هذه المناهج تدرس أصلا في هذه الأكاديمية وغير ذلك من الكتب. يعني نحن عندنا أكثر من 50 مؤلفا. نعم. ولكن ما زال PDF، وإن شاء الله تعالى.
طيب.
تخرج هذه المؤلفات تباعا، يعني كل عام مثلا ممكن يخرج مجلدين أو 3 مجلدات بإذن الله عز وجل، حتى نوفي كل هذه المؤلفات.
أنا كنت بسألك تذاكر في أحد المقدمات، كتاب النحو في مقدمتي ما شاء الله ذاكر مسرد كبير بعدد من الكتب، وكل واضح أنها خادمة لهذه القضية، يعني أنت شايل هم هذه القضايا وتحاول أنك تفتت موضوعات النحو بحيث مدركة عند الطالب ويستوعب يعني تشعيبها وشيء من ذلك. يعني هل ما أنت قلت موجود إلكترونيا لكن لسه ورقيا يأتي تباعا، ما زلت إن شاء الله في طور الإخراج؟ يعني إن شاء الله ما توقفت وسوف يخرج تباعا عندنا، لأن شفت أظن في معجم، في معجم طبعته أو شيء كذا واضح،
معجم الثوابت النحوية
ممكن،
وكتاب النحو المبسط.
ها
من الأمور أو من المشكلات أصلا التي وجدناها عندما نشرنا كتاب النحو الذي في 4 مجلدات.
أيه.
أن بعض الدارسين يعني 4 مجلدات في النحو ولا يفهم أن الأسلوب يعني سهل ويسير وجداول وتطبيقات كثيرة، وهذا ما يناسب المبتدئ أصلا والمتوسط وحتى المتقدم يعني. لكن تعرف بعض الناس يستثقلون، يعني 4 مجلدات سأدرسها. فقمت بإخراج كتاب النحو كاملا في مجلد واحد اسمه النحو المبسط.
أيوة.
والنحو المبسط طبعا يحوي معنيين، المعنى الأول المبسط اللي هو في عاميتنا أنه الميسر.
نعم.
والمبسط الموجود في لغة العرب أي المفصل، وهو في الحقيقة الكتاب هو يعني ميسر مفصل، فكل ما قيل في هذا الكتاب من مادة علمية موجود في كتاب النحو المبسط بإذن الله في 711 صفحة،
ما شاء الله،
ليكون يعني الذين ابتعدوا عن كتاب النحو الذي في 4 مجلدات دائما يقولوا طب ألف لنا كتابا واحدا، مجلدا واحدا، الله يكرمك، فصنعناه له.
طيب.
أما معجم الثوابت النحوية فكان دورة تدريبية أيضا، وأنا من خلال خبرتي التدريسية وجدت حاجة الناس إلى أمور واضحة جدا، معادلات مثل يعني ترى مثل الشمس في كبد السماء.
نعم صحيح.
إذا قلنا 1+1=2،
أيوة.
مثلا لو إذا سبقت بود أو يود تكون حرفا مصدريا.
نعم.
والمصدر المؤول من لو الفعل في محل نصب مفعول به للفعل ود أو يود، معادلة يمكن أن نقيس عليها في القرآن الكريم كاملا،
ما شاء الله.
فمعجم الثوابت النحوية أنا إن شاء الله هذا الكتاب سيكون في معرض القاهرة الدولي للكتاب
بإذن الله،
وكذلك النحو المبسط بإذن الله عز وجل.
طيب.
ومعجم الثوابت النحوية أنا قسمته 3 أقسام يا سيدي.
نعم.
قسم الأول وهو الثوابت النحوية مرتبة وفقا للحروف الهجائية.
نعم.
يعني مثلا أنا أريد أن أبحث عن حيث، أذهب إلى مبحث الحاء، في نهاية المبحث سأجد حيث وكل الكلام الذي قيل عنها.
أريد
أيضا مثلا أذهب إلى مبحث الهمزة، وهكذا أكثر من 300 كلمة ثابتة إذا رأيتها في أي نص في الدنيا فلا إعراب ثابت لا يتغير ولا يتبدل.
جميل.
الفصل الثاني معادلات نحوية، يعني مثل التي ذكرتها منذ قليل، 1+1=2. ثالثا الثوابت النحوية مرتبة وفقا للأبواب النحوية، يعني ثوابت المبتدأ، ثوابت الخبر، ثوابت المفعول به.
طيب
كل الأبواب النحوية جمعنا ما كان ثابتا فيها.
أحسنت. طيب في موضوع البلاغة أنت بديت هتكمل إن شاء الله إلى علم المعاني، هتكمل السلسلة
البيان البديع
والبديع، نعم هتكمل.
هو تم، يعني تم الحمد لله رب
جميل.
العالمين.
طيب
لكن احنا مش عايزين نكثر على الناس الكتب،
لا
يعني
لا،
فان شاء الله باذن الله
تبقى يا شيخ الكتب تبقى خزينه للعلم، تبقى خزينه للعلم.
نعم.
وهم من الاثر اللي تتركه بعدك ان شاء الله. انا كنت بسالك اين الصرف؟
الصرف في خطه 2027.
جزاك الله خير، انتهينا.
2026 البلاغة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
2027 الصف.
أكرمك الله. أكرمك الله. الله. وهذه يا شيخ الكتب التي ذكرتها ستصدر إحنا قريباً، اللي هي النحو المبسط وما تعلق معجم الثوابت.
ده في المعرض يعني بعد تقريباً 15 يوم.
بإذن الله. بإذن الله. أكرمك الله. نشكرك شيخ محمد على هذه المداخلة الكريمة.
الله يرضى عنكم ويبارك فيكم ويحفظكم وألقاكم على خير إن شاء الله، وأكيد يعني أسعد بلقياكم في المعرض يا دكتور عبد الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. أسعدكم الله. أسعدكم الله. كان معنا الشيخ محمد عبد الشافي مكاوي، مؤسس أكاديمية مكاوي للتدريب اللغوي. استاذنا شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس، تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وياك ولدي.
مصر شيخنا مزانا من عرض الكتب.
نعم، هذه رسالة علمية سلمك الله، صاحبها جاء إلى قضية مهمة، وهي هل أو مدى استشهاد النحويين بالقراءات القرآنية. وهذه قضية صارت فيها حل مشكلة لقضايا كثيرة جدا. تخيل ولدي مثلا أنه رأى مثلا أن يعني أهل النحاة جعلوا ضوابط للاستشهاد بكلام العرب، لكن لم يفعلوا ضوابط للاستشهاد بالقراءات القرآنية، وهذا عجيب. لم يفعلوا، ما ظهر هذا إلا عند متأخرين كالسيوطي والبغدادي صاحب الخزانة والألوسي وشيء من ذلك. وجد أن بعض النحويين يسرب على المقرئين ويردون القراءات مع أنها متواترة، وهذه إشكالية كبيرة جدا. كيف يرد مثل هذا بحكم أن عارض القواعد؟ يعني هذا التصرف كبير جدا، فيه تجاسر على القراءة المتواترة وشيء من ذلك. أيضا وجد مقولة سيارة أو منتشرة وهكذا في الأوساط، وهي أن البصريين يردون القراءات القرآنية والكوفية يقبلونها. هذا يحتاج إلى بحث. طبعا خلص في النسبة لأن الأمر ليس كذلك، بل من البصريين نفسهم من يقبلون ومن الكوفيين من يردون، فالموضوع ليس بهذا الإطلاق. القصد هذا البحث بعنوان الاستشهاد بالقراءات القرآنية عند النحويين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العلي المسؤول وفقه الله، وقد قسم كتابه وبحثه كما ترى، قسمه إلى مدخل عام ذكر في أهمية ارتباط اللغة بالقرآن وشيء من ذلك وما يتعلق به، ثم بعد ذلك دخل إلى القضايا الكبرى والأبواب عندنا. باب هذا مدخل عام، شو كان نهاية القراءات والنحو، هذا الباب الأول. الباب الأول خاص في طرق استثمار النحاة لشواهد القراءات، وهذا الباب أشبه ما يكون بباب النظري، لأن الباب الثاني سيكون الباب عندنا التطبيقي. الباب الأول النظري تحته ثلاثة فصول، فصل خاص في تخطئة نحاة القراءات، تخطئة النحاة لقراءات قرآنية، تخطئة النحاة لقراءات قرآنية، وتحت مباحث عدد لماذا يردون بعض الأسباب، أسباب ردهم وتخطئتهم وهكذا، ونتائج هذه التخطئة عندهم. ثم التوجيه والاختيار، لأن هناك من يرد وهناك من يوجه ويختار، وطبعا هو يأتي بكثير من الأمثلة عند علماء النحو أصلا. ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثالث، الاستشهاد والاحتجاج بالقراءات القرآنية، وهذا فيه يعني تتبع لهذه القضية. الثالث الباب الثاني الناحية التطبيقية، وهي قسم حتى تعرف المدارس النحوية ومدى استشهادها بالقراءات أو موقفها من استشهاد بالقراءات القرآنية، قسمها إلى خمسة مدارس: البصرية، شوف جعل كل واحد فصل، شوف المدرسة الأولى البصرية، ويأتي عندنا كل مبحث يجعل فيه أعلاما، مثلا عندنا سيبوي، أبو الحسن الأخفش، المازني، المبرد، هذا المدرسة البصرية عندنا، ثم أظن أبو إسحاق الزجاج، نعم خمسة. الكوفية، واختار منها الكسائي والفراء، وأما البغدادية مثل أبو علي الفارسي، وطبعا معتزلي وابن جني مثله. المدرسة الأندلسية اختارها بن عصفور وبن مالك وأبو حيان، هذه المدرسة الأندلسية. وبقي عندنا المدرسة المصرية، ابن هشام وبن عقيل والأشموني، هذه كلها مدارس خمسة في خمسة فصول، وتكلم عليها وتتبع جلال خير أخونا الشيخ فضل الشيخ عبد علي بن عبد الرحمن الفيلالي المسؤول وفقه الله في كتاب ماتع وبحث ماتع، خلص فيه إلى نتائج مهمة جدا. وجد يعني ذكر مثلا أن سيبويه رحمه الله كان من أجل الناس في تعظيم القراءات، وله مقام عالي في هذا الباب. وجد أيضا، وهذا من محاسن تفطنه للقضية، أنه وجد أن من كان من علماء النحاة مقرئا أخذ القراءات هم أحسن الناس استثمارا للقراءات والاستشارات النحوية. فالذي يجمع بين العلمين، بين علم النحو وعلم القراءات، هذا توظيف لها ممتاز جدا. الذي سيعترف هم الذين بعيدين عن علم القراءات، وهذا ترى إشكالات، مع أن يعني بعضهم ليس من شرط يكون مقرئا، لكن هو يقول ترى سيبويه ما كان مقرئا لكنه كان يوظف القراءات، وهذه حاجة عظيمة. يعني هذا الآية اللي بالتتبع ولدي، يعني التتبع والاستقراء واستخراج طريقة تصرفات في ذلك، تعرف فلان مكثر ولا لا، كم مرة استجهد بالقراءات، قراءة من كانت عنده وذلك. وانت ماشي الكتاب حقيقة من الدسات الماتعة في مجلد ضخم من إصدارات دار ابن عفان بالاشتراك مع دار ابن القيم بمصر، هذا سلمك الله يدر رسالة علمية، صاحبه جاء إلى القرن السابع فقط وأخذ فيه اتجاهات التفسير في هذا القرن. ولماذا هذا القرن؟ لأنه هذا القرن حصل فيه حوادث كبرى المسلمين، قتال المغول والتتار والصليبيين، حوادث كبرى صارت، وهجرات كبرى، وموت العلماء، وظهرت مصنفات موسوعات ضخمة، وحصلت طوائف، يعني صار نوع من المعركة في هذا الاتجاه من عام 600 القرن السابع، من 601 إلى 700، هذا هو محله الدراسة والتطبيق عندنا. طبعا هو أدخل في ضمن الدراسة من كان يعني غالب حياته في هذا القرن، يعني هذا يدخل حتى لو مات، يعني لو كان أوله قبله أو أوله عنده وانتهى بعده أدخله. الكتاب بعنوان اتجاهات التفسير في القرن السابع الهجري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر ثابت حامد وفقه الله. كتابه هذا طبعا هو يقول بعد جمع الكتب المطبوعة في للتفسير في هذا القرن، هذا واحد. أيضا جمع مجموعة ممتازة من الكتب المخطوطة، يمكن 28 كتابا مخطوطا أدخلها في الدراسة تقريبا، ذكرها في الفهرس هناك مخطوطة لم تطبع أدخلها في الدراسة،
عسى بس ذكر أماكن وجودها
أي ذكر مخطوطة، وذكر ذكر لك حتى ليس مجرد ذكر، بل ذكرها دراسة ماذا تتضمن من معلومات وهكذا، لأنه هو سوف الآن هي دراسة تحليلية وصفية سيتكلم عنها. ثم بعد ذلك هذه المدارسات كلها جعلها ليستخرج منها هذه خطة البحث التي عندنا وبين أيدينا، خطة البحث التي بين أيدينا قسمها وفقه الله إلى هذه الطرق. طبعا هو وجد أن شو هذا نشوف مخطوطات وفواصل سنتي بعد قليل، لكن هو ما دامك تجيب الصورة أحمد خليك معي، ها هو قسم المدارس إلى ثلاثة أو الاتجاهات إلى ثلاثة. الاتجاه اللي سماه أحسن طرق التفسير، وهذه جملة وعبارة تلقى شيخ حسام تيمي رحمه الله وتناوبها بعده تلاميذه ابن كثير وغيره وارتضاها، وهي التي صارت تعرف عند المعاصرين والمتأخرين بالتفسير بالمأثور، ودرسها. طبعا هذا الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني التفسير بالرأي معروف. والاتجاه الثالث لأنه ظاهر وغالب التفسير الصوفي، والتفسير قسمه إلى الإشاري والفلسفي وشيء من ذلك، وذكر تفسير ابن عربي له كذا تفسير وأشياء من ذلك. طبعا هذا عشان اختصارا، هذه هي مباحث الكتاب وأبوابه. الباب الأول هذا هو بعد مقدمتان مهمتان تكلم عنهما في الباب الأول، الحياة الحضارية التي كانت في القرن السامع، وتكلم عن هذه، قال لأن ما كان يخوض في العالم السامي مهم جدا، ثم التفسير حتى القرن السابع يعني من قبل، لأنه ما يأتي في القرن السابع سيبنى عليه، وهكذا اتجاهات وكيف ظهرت، ثم تفاسير ومفسرون في القرن السابع وبدأ يتكلم عنهم. عندنا مفسرون لهم تفاسير، وعندنا مفسرون لم تعرف لهم تفاسير، يعني لم يذكروا لهم أو ما هي موجودة أصلا. الباب الثاني هذا بدأت الآن اتجاه التفسير اللي هو بالمأثور، اللي هو سماه بأصح طرق التفسير، يأتي لكل واحد يذكر أصح الطرق، يتكلم عن نفس الفكرة التفسير، تسميته الاتجاه هذا بهذا، طرقه واستثماره حجته الاهتمام به، ثم يبدأ بعد ذلك المفسرون الذين سلكوا هذا الطريق من في القرن السابع، ابن تيمية أول واحد بدأ ابن تيمية، ثم القرطبي والبيضاوي والنسب، وانت ماشي ذكر مجموعة كبيرة جدا. الباب الثالث ما يتعلق بالاتجاه التفسير بالرأي، وعلى نفس المواد دائما الفصل الأول مقدمات ويتكلم فيه عن هذا النوع من التفسير في ذاك القرن طبعا كلامنا، ثم يتكلم عن مجموعة من المفسرين اتجهوا هذا الاتجاه. والباب الثالث والأخير عندنا كان الاتجاه الصوفي، وفقه الله الكتاب في مجلدين، وليت طلعت في مجلد واحد لأن كلا مجلدين صغيرين من إصدارات دار ابن عفان بالاشتراك مع دار ابن القيم وفقهم الله. هذا ولدي كتاب يطبع لأول مرة، وهو ضخم في 7 مجلدات من إصدارات دار ابن عفان بالاشتراك مع دار ابن القيم، وهو كتاب يعد من الكتب النفيسة والجوامع الكبيرة لأحد شروح الكتب المشهورة المعروفة، مختصر بن حاجب معروف مشهور سيار له عدد من الشروح، كان من ضمن الشروح شروح صارت تعرف عند العلماء بالسبع السيارة، الشروح السبع السيارة كذا عرفت سيارة لأن لدوران الشروح بعدها عليها، ولأن هي نفسها صارت متنقلة بين الناس واحتفوا بها وشيء من ذلك. العلامة الشيخ شمس الإسلام أو شمس الدين محمد بن يوسف ابن علي الكرماني البغدادي الشافعي، توفي عام 786 للهجرة رحمه الله، هو نفسه شارح البخاري، شارح الكرماني البخاري، هو نفسه هذا نفسه جاء إلى هذه الشروح السبع السيارة وأضاف عليها 3 شروح لم يذكر أصحابها، فصارت 10 وأفرغها في كتابه، جعل الأصل عندنا مختصر ابن الحاجب، وجاء إلى شرح العضد على ابن الحاجب وهو شيخه الآن، العضد الإيجي، العضد الإيجي اللي صار يعرف بعضد الملة والدين أو العضد الإيجي اشتهارا، وهو عالم قد تمكن من تصنيف الكتب للطلبة فتعنى لها غاية التبسيط والشرح، ولهذا وقفوا عنده وتلاميذه صاروا علماء، سعد الدين التفتزاني، الكرماني والتماشي، فاحتفل كثيرا بشروح العضد أصلا. هو هذا شمس الدين الكرماني جاء إلى كتب شيخه لأنه لازمه 12 سنة أكثر شيء لازمه بعد يعني والده حتى ما لازم بهذه الطريقة 12 سنة لازم العضد الإيجي، فجاء إلى أكثر كتبه شرحها، شو كتبه في المنطق، كتبه في الكلام، كتبه في الأصول، كتب شرحها، فصار متمكنا فيها عارفا ومغرما بها أصلا. هو جاء لشرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب وهو شرح سيار معروف ترى على فكرة مطبوع عموما، وجعله أصلا يشرحه فيأتي بالتحقيقات والتحريرات وأشياء فيها، ويأتي بكلام بقية الشروح العشرة السبع السيارة والعشرة والثلاثة اللي ما ذكرهم، فيذكر بعد الزيادات أو من انتقد العضد ويدافع، هو طريقته دائما يدافع على العضد اللي يعترض عليه، فسمى كتابه النقود، يعني جمع النقد والردود. شوف جامع شروح المختصر الأصولي، طبعا المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو ياسر محمد حسين الدمياطي الأزهري وفقه الله، وهو صاحب إخراجات كثيرة تحقيقات، هو اللي سمى هذا الكليشة، قال هذا بحق يصلح أن يسمى دستور الأصوليين. شوفها فوق هذه الكلمة دستور الأصوليين، ترى تسمية من جيبه هو الله يعطيه العافية، المفروض ما تطلع هنا، يعني الله يعطيك العافية ما تطلع هنا، حطها جوا بصرك لكن هنا ما تطلع. طبعا هذا مكتوب بعدين المختصر الأصولي له مختصر ابن الحاجب رحمه الله توفي 646 للهجرة، وبعد ذلك هذا النقود والردود للعلامة شمس الدين الكرماني رحمه الله. والكرماني كان محدثا أصلا، ولهذا في الجوانب الحديثية، وكان أصلا فقيها أيضا معروفا ومن فقهاء الشافعية، وهو رحمة الله عليه يعني ممن جلس ترحل في البلدان من كل مكان ولقي العلماء وأخذ عنهم، ثم استقر بغداد وجلس 30 سنة للتدريس، فكثر تلاميذه من بعده رحمه الله وتفرغ للتأليف، فألف شرح البخاري الطويل وألف هذا الكتاب الطويل، هذا عدد من شروح المطولة على كتاب المختصر ابن الحاجب الطويل. طبعا أخونا الشيخ فضيلة الشيخ محمد ياسر محمد حسين الدمياطي في المقدمة ترجم لابن الحاجب وترجم لشمس الدين الكرماني وترجم لأصحاب الشروح السبعة السيارة كلهم ترجمهم عشان تعرفهم، وترجم حتى العبد الإيجي عشان تعرف أنه ترى هذا شيخ وعول عليه أصل الكلام، ترى كلامه تعليقاته عليه أصلا، وأخرج الكتاب على 5 نسخ خطية، وأما العبد فأشرها على 5 نسخ خطية مع المطبوعة السابقة، وليته معتمد على المطبوعة السابقة ليست بشيء، بينما اختصر ابن الحاجب الأصل على رسالة الدكتورة المشهورة معروف دار ابن الحاجب طبعت من فترة يعني طويلة، ثم تكلم قارن بين كتاب البابرتي الحنفي المشهور المعروف وكتاب شمسي الكرماني، كلاهما شرح على مختصر الأصولي، وكتاب البابرتي بقلب العنوان كتابه الردود والنقود. أيوة. شوف الفرق، وكلاهما متعاصران وكلاهما توفي في سنة واحدة 786، كلاهما توفي سنة في 6 سنة عرفت؟ نعم. لكن هذا مطول وذاك لا، طبع في مجلدين وهذا 7 مجلدات بين أيدينا، حتى هذه 7 مجلدات ترى خاوية من يعني ما فيها اللي هو هذه، شوف ما فيها التعقبات العلمية وشيء من ذلك. طبعا لاحظ ولدي إذا جاء قال هذا من هذا القول، هنا عندنا ما يتعلق بابن الحاجب وهذا شرح العبد، إيش مكتوب هنا؟ شرح الكرماني. إذا بدأ فإنه يكتر شرح الكرماني، يضع هنا هذا الخط المتقطع لدلالة على أن ما تحته سوف يعلق على كلام شيخ العبد، وسيأتي بعد ذلك هل أحد اعترض نقد هذا مثلا الشرح القطبي أحد الشروح يقول ترى قال كذا ويتعقب، طبعا هو ما يعني قليلا ما ينقل عبارات، لكن ترى ينقل ويسوق ويأتي ويذكر لك التعليل والاعتراض وأشياء، شوف الخنجي الأصفهاني، الأصفهاني صاحب شرح المخزون وغيره. المقصود أنه وفقه الله رحمة الله عليه ووفق الله الشيخ الدمياطي جل الله خير لإخراج هذا الكتاب، الكتاب في 7 مجلدات من إصدارات دار ابن عفان بالاشتراك مع دار ابن القيم. هذا ولدي كتاب، وهو أيضا كتاب يعد مما قام عليه أخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد حسين الدمياطي أبو ياسر، وحققه وأخرجه على نسخة خطية وحيدة ونسخة مطبوعة قديمة، وهو كتاب للعلامة العماد الفاسي، عالم شافعي مشهور مصري معروف. الكتاب هذا جمع فيه كل ما يتعلق بأحكام الإمام والمأموم، حتى نوادر النوازل والمسائل فيها، بل غرائب الأحوال. يعني تخيل أنه تتبع ما في فروع الشافعية، طبعا هو على مبني على مذهب الشافعي، كل ما فيه من مسائل وأحكام، سماها القول التام في أحكام المأموم والإمام للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عماد الدين ابن محمد بن يوسف القاهري الشافعي المعروف بابن العماد الأقفهسي، توفي عام 808 للهجرة رحمة الله عليه، قام على ترجمته ترجمة العلم وبيان الكتاب وشيء من تفصيل ما يتعلق به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسين الدمياطي وفقه الله، والكتاب مطبوع من مطبوعات دار ابن عفان بالاشتراك مع دار ابن القيم في هذا المجلد، وخدم الخدمة العلمية، فإن التوثيق إلى مصادر الشافعية والكلام عنها لم يقصر فيه وفقه الله، والكتاب في مجلد كما ترى. وهذا سلمك الله أيضا كتاب للعلامة الأقفهسي نفسه، وقد كان مكثرا من التصنيف، عرف بكثرة التصانيف، طبع بعضه الحمد لله والباقي البعض، وأتمنى يخرج الباقي. هذا الكتاب خاص فيما يتعلق بما يحل ويحرم من الحيوانات، فأتى بها وتكلم عنها ورتب على حروف المعجم، ويبدأ بيعطي وصفه ثم يبين حله وحرمته على طريقة الشافعية، الكلام الآن على مذهب الشافعية حرمة وحلا،
فلا يذكر الخلاف،
ما في خلاف بقية المذاهب، لكن يذكره ويعلل له، يأتي بوجه التحريم أو وجه أول حال. طبعا هناك أحيانا إذا جاء لبعض الحيوانات يسرد تحتها أنواع، يعني إذا جاء الحمام يقول لك حمام مدريش وحمام زاجر وهكذا خلاص، لكن قاعدتها واحدة أن هذا حكمها كذا خلاص، كل أنواع ترى حلال أنت ماشي واضحة الآن. ثم كتابه التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان للعلامة الفقيه الشافعي شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي، توفي عام 808 للهجرة رحمه الله، قام عليها على هذا الكتاب ضبطا وإخراجا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الكريم ابن رسمي آل الديريني وفقه الله، وقد قدم بترجمته وبين الكتاب وأميته، ثم أخرجه على نسخة خطية وحيدة كما ترى، والكتاب هذا مع التعليقات، وهو يقول ما لم يذكر حكمه من الحيوانات، شوفها طبعا هو حبره، ولا أنا قلت ليته ورقمه أيضا، وما لم يذكر حكمه من الحيوانات فإنه هو يجتهد على طريقة الشافعي على الأدلة، والحقيقة هو يذهب إلى الأدلة وشيء من ذلك. شوف الثامن كذا الشقراق ويتكلم عنه، وفق الله مجلد من إصدارات دار ابن عفان بالاشتراك مع دار ابن القيم بمصر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.